السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا سؤال يقول السائل حفظه الله وحفظ الله الجميع: إني أرقي نفسي منذ مدة ولم أرى نتيجة، ولا أدري هل هنالك أخطاء تحصل عند الرقية لا نعلم عنها أم أن هناك ما يمنع؟ وجهونا. ديننا ولله الحمد أيها الأفاضل كامل شامل، جاء بكل خير وبكل نافع، وإما جاء به تحصين الإنسان نفسه، بأن يحصل الإنسان نفسه بما ورد في الشرع المطهر، والأصل أن الإنسان يرقي نفسه بنفسه. ولم يكن من هدي السلف والصحابة ومن بعدهم أنهم يجلسون للناس يرقونهم، أو أن يتخذ هذا الباب باب تجارة ودر أموال، إنما منتهاه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. والأصل أن الإنسان يرقي نفسه بالقرآن، فالقرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك الصحابة لما لدغ أمير حي وسألوه: هل فيكم من راقب؟ فقال أحدهم: نعم. فجاء بهذا الأمير فقرأ عليه الرجل سورة البقرة، سورة الفاتحة، فبرئ كإنما أعتق من عقاب، وآية الكرسي كذلك، والبقرة لا يستطيعها البطلة، وغير ذلك من الآيات، وهناك أدعية ورقى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، فلما نزل المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، وكان يقرأهما عند النوم، يمسح بهما ما استطاع من جسده، وهناك أدعية أخرى. ولكن إذا كان الإنسان مبتلا ويشعر بذلك، هنا يرقي نفسه بما يستطيع، والدعاء في هذا الباب نافع. وإذا كان سليما لا يعاني من شيء، يحصن نفسه بما ورد من أدعية في الصباح والمساء وعند النوم ونحو ذلك. أما إذا لم يجد أثرا لما يقرأه على نفسه، فالإنسان أولا يتعامل مع ربه باليقين، ولا يتعامل معه بالتجربة، يجرب هذا، إنما يستيقن. ثم الابتلاء وارد، والابتلاء قد يطول بالإنسان، وقد يعجل عز وجل له الزواج لحكمة يريدها، فلا تظن الخطأ في هذا، إنما الإنسان يرجع لنفسه الخطأ ثم يكرر ويلازم قرع الباب، ومن لازم قرع الباب لا شك أنه سيفتح له. درسنا أيها الأفاضل هو متمم للباب العظيم الطويل الذي عقده الإمام رحمه الله بقوله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وصلنا للحديث 22 بعد 500، حيث قال الإمام النووي عليه رحمة الله: قال عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. قال النووي: البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. هذا الحديث وجه الدلالة منه لهذا الباب هو ما يدل عليه من بيان فضل الاقتصار على القليل من الملبوس وترك حظوظ النفس والشهوات. فهذا فيه فضل، ودلالة الفضل لأنه جعل ذلك من الإيمان، قال: إن البذاذة من الإيمان، فدل على فضل ذلك، لأن الإيمان ومتعلقات الإيمان لها فضل. البذاذة في الآداب الشرعية، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: آداب الشرعية للمفلح، كتاب في الآداب من 3 مجلدات، كتاب مهم للغاية، لطيف في بابه، واسع الجوانب من الآثار والأخبار في الأخلاق ونحو ذلك، مطبوع الآن في 4 مجلدات. قال أحمد بن حنبل: البذاذة التواضع في اللباس. قال أحمد بن حنبل: البذاذة التواضع في اللباس. وقال الخطابي رحمه الله: البذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوها. يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة واللباس. وقال ابن عبد البر: أراد به اطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه، والداعي إلى التبختر والبطر، ليصح معاني الآثار ولا تتضاد. يعني هناك آثار: إن الله جميل يحب الجمال، يحب التجمل، وإن الله إذا نعم على عبد بنعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهنا يقول: البذاذة من الإيمان، أي الهيئة الرثة. قال: أراد به اطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه، والداعي إلى التبختر والبطر، ليصح معاني الآثار ولا تتضاد. هذا قول وتوجيه من الإمام رحمه الله، وإن كان معنى البذاذة كما قال أحمد رحمه الله: البذاذة التواضع في اللباس. وقال ابن حجر: والبذاذة رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، أي أن يترك رفيع اللباس مع قدرته على العالي. وقال في النهاية: البذاذة رثاثة الهيئة، قال: بذ الهيئة وباذ الهيئة، أي رث اللبسة. أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به، أي التبختر ونحو ذلك. وقال السيوطي: أي ترك الزينة إرادة للتواضع في اللباس وغيره. فالبذاذة ترك الزينة إرادة للتواضع. وقد جاءت أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى، وهو أن البذاذة التواضع في اللباس. عن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. وهذا يخالف ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله، يقول حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله، أي ليس لكي يشار إليه، إنما لله إخلاصا له وليس طلبا للسمعة، واشتهر بهذا اللباس وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، ومعنى قولي حلل الإيمان يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة، هذا تفسير الإمام الترمذي. وقال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض، رواه مالك. هذا الحديث الذي يروي أبو أمامة ياس بن سعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال ألا تسمعون، ألا تسمعون، أي يأمرهم بالاستماع ويكرر ذلك ليشد انتباههم إلى ما سيقوله من أمر ينبغي انتباه له. قال في المرقاة أي اسمعوا، وكرر للتأكيد، إن البذاذة من الإيمان أي من كمال أهله. قال التربشتي وهو من أئمة المالكية يقال رجل بذل الهيئة أي رث لبسه، والمراد من الحديث أن التواضع في اللباس والتوقي عن الفائق في الزينة من أخلاق أهل الإيمان، والإيمان هو الباعد عليه. يقول المراد من الحديث أن التواضع في اللباس والتوقي عن الفائق في الزينة سنجد، ولكن إن ترك تواضعا لله في أجر عظيم. قال من أخلاق أهل الإيمان والإيمان هو الباعد عليه أن البذاذة من الإيمان، كرره للتأكيد، ففيه اختيار الفقر والكسر، فلبس الخلق من الثياب من خلق أهل الإيمان. وهذا لا يعارض حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته. قال المباركون رحمه الله إنما حث عليها أي على البذالة لئلا يعدل عنها عند الحاجة، ولا يتكلف للثياب المتكلفة كما هو مشاهد في عادة الناس، يعني هو في حاجة ثم يكلف نفسه حتى يظهر بمظهر الأغنياء عند الناس. والبذاذة لا تنافي نظافة، فليس المقصود بالبذاذة أن يلبس الإنسان ثيابا وسخة، ولكن ثيابا ليست ذات قيمة لكنها نظيفة. فالإنسان إن ترك اللباس تواضعا لله وطلبا لما عنده وأخذ بالمتوسط وهو يقدر على العالي، هذا له أجر عند الله يوم القيامة. قال وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرجع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيف الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثوب أو كقدر الثوب. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. قال الإمام: الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله: نمصها بفتح الميم. والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل. والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل. الوشاء بالشين المعجم والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه. والله أعلم. هذا الحديث كثير الفوائد عظيم الدلائل، والدلالة فيه على هذا الباب أي على فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول وحظوظ النفس وترك الشهوات، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من ذلك، حيث كانوا يقتصرون على التمرة الواحدة في اليوم الواحد، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جراب واحد لجيش، لم يجد غيره، وكان الصحابة يأكلون ورق الشجر، فهذا فيه خشونة العيش وفيه الاقتصار على القليل من المأكول وترك حظوظ النفس وترك الشهوات، وفيه بيان حال الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال جابر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش. هذا كان في غزوة سيف البحر. سمعتم بهذه الغزوة؟ هذه الغزوة تسمى بغزوة سيف البحر. بوب على ذلك البخاري رحمه الله في الصحيح، قال رحمه الله: باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال جابر: وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه. قال النووي: فيه أن الجيوش لابد لها من أمير يضبطها، فيه أن الجيوش لابد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم. قالوا: ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له. وهذا أمر معلوم الدلالة عليه من الأحاديث، والأحاديث به كثيرة، وعقد الإمارة على الناس في الجماعة هذا من ضرورات الدين، وقد أجمع عليه العلماء. وهكذا عقد الإمارة في الجيش، فلابد للجيش من أمير ورايح، وهذا أيضا من شروط صحة الجهاد، يعني جهاد الطلب. ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم، بل هذا في الحقيقة كما نص عليه كثير من العلماء أنه واجب. لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. قال ابن تيمية: فأوجب التأمير في السفر القصير، وهذا من أدلة وجوب التأمير على الناس في الحضر، يعني أن يكون للناس أميرا. قال: نتلقى عيرا لقريش. قال النووي: العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره. وفي هذا الحديث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. بعثهم لماذا؟ لعير قريش يأخذوها. وهذا بالغالب لا يكون إلا بقتل أهل العير، وهذا في الحرب، وهذا لا خلاف فيه. قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، حيث لم يجد رسول الله عليه السلام للجيش إلا جراب تمر واحد، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون إلا تمرة واحدة في اليوم، وهذا الأمر الحقيقة لم يدلها يعني تمرة. ففي رواية عند البخاري قال الراوي لجابر، والراوي هنا وهب بن كيسان: فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ابن حجر: أي مؤثرا، أي وجدنا فقدها مؤثرا حين فنيت. فهذا خشونة عيش والصبر على القلة. والجراب فسره النووي رحمه الله هنا بقوله: وعاء من جلد معوض، وهذا تفسير أكثر العلماء، ولكن يصح عند العلماء أيضا أن يكون جراب التمر منحوس. جراب التمر منحوس، رحمكم الله. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. قال النووي رحمه الله: وفي هذا بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. قال: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. في رواية في البخاري: فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، يعني لما انتهى التمر أصابتهم مخمصة وجوع شديد، فجعلوا يأكلون ورق الشجر. قال ابن حجر: الخبط بفتح المعجمة والموحدة، بعدها مهملة، هو ورق السلم. ما السلم؟ أصحاب البر يعرفون السلم، يشبه السمر ولكن شوكه طويل، ورقه يأكله الإبل، معروف عندكم السلم، معروف؟ خلاص يكفي تعرفه. قال ابن حجر في رواية أبي الزبير: وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. هذه رواية هنا. قال: وهذا يدل على أنه كان يابسا، بخلاف ما جزم به الداودي أنه كان أخضر رطبا، وهذا لا يلزم الحقيقة، لا يلزم بله بالماء يكون يابسا، لأن ورق السلم في الحقيقة فيه خشونة، فيه يبوسة، والماء يلينه. ثم ورق السلم إذا يبس يتساقط، لا يبقى على أمه في الغالب، لا يحتاج إلى ضرب حتى يسقط، إنما يسقط الأخضر. وهذا شأن الناس أصحاب الصحاري والبراري. قال القرطبي: والخبط بفتح الباء اسم لما يخبط فيتساقط من ورق الشجر، يعني وسع أخذ جانب اللغة، وبسكون الباء المصدر الخبط. قال وتبليلهم الخبط بالماء ليلين للمضغ، وإنما صاروا لأكل الخبط عند فقد التمرة الموزعة عليهم، وهذا يدل وهذا كله يدل على ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد والصبر على الشدائد العظام والمشقات الفادحة إظهارا للدين وإطفاء لكلمة المبطلين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا درس ينبغي أن يستفيد منه طلاب العلم. الدين أيها الأفاضل وصل إلينا بتعب شديد، ترون كيف حال الصحابة يذهبون في نشر الدين ثم تنقطع بهم المفاوس وليس عندهم شيء يتحملون في سبيل نشر الحق وإظهاره. ولذلك أبو موسى الحافظ لما حضرت الوفاة قال من عنده قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعه، قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعه. وقال عتبة الغلام شربت بولي في طلب هذا الشأن 3 مرات رحمكم الله. والعلم عزيز، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيء، فلابد من اجتهاد ومجاهدة. وكبر السن ليس عائقا. قال الطبري رحمه الله وقد تعلم، بل البخاري، وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. ولذلك كان الشافعي إذا لقي شيخا رجلا كبيرا في السن يسأله عن حديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وكان منهم من يقول لما يسأل بما نلت العلم قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح، فكان يجتهدون أشد الاجتهاد، يدارسون العلم ويحفظونه ويتدارسونه ويسمعونه فيأخذون مجالس التسميع، حتى كانوا يقولون لا تجد رجلا يسعى في الطريق إلا مجنون أو صاحب حديث. يقولون كان يقول إنك لا تجد رجل يسعى في الطريق يركض إلا مجنون ما عنده أقل أو صاحب حديث، يخشى أن يفوته الدرس عند شيخ آخر فينتهي من هذا ثم يبدأ الشق الآخر، من هما لا يشبع منهم طالب علم طالب حديث. ولذلك قال الإمام ابن أبي حاتم مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ فقالوا إنه عليم، فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما وصلنا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر فمضينا، وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقال له رجل هل أعطيتموها من يشبهها لكم؟ قال من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. ينبغي طالب العلم أن يحرص أشد الحرص على حفظ وقته، لا أن تأتيه أدنى ملهية فتصرفه عن العلم وعن الدروس وينقطع، مرة في البر ومرة في البحر ومرة عند البقر ومرة عند البقر. لا ما يصلح هذا، لا بد من اجتهاد، لأننا يا الأفاضل في زمن فتن، والبلدان إنما تحفظ بالعلم. كما قال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنحش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. حتى قال الإمام أحمد يقول عن نفسه: ربما أردت البكور بطلب الحديث، أي خروج مبكرا، فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس، أي حتى يؤذن لصلاة الفجر، يريد أن يذهب. وقال ابن درستويا: كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر، فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكان نسمع فيه الحديث، الدرس بعد الفجر وهم يجلسون من العصر، خشية أن لا يدركوا من الغد مكانا يسمعون فيه الحديث. ولذلك أحصوا يوما عدد الحبارة في مجلس سفيان الثوري، عدد أصحاب البحارة في مجلس سفيان الثوري ليكتبون فقط، مش فقط يستمعون، يكتبون، فبلغوا 30,000. هذه هما الأوائل رحمهم الله. إذا تحفظوا العلم وصل لنا مدونا مرتبا، وأحدنا لا يستطيع أن ينهي كتابا، لم يقرأ تفسيرا كاملا، أو لم يقرأ كتابا شرحا كاملا للسنة وغيرها، أو لم يقرأ كتابا كاملا في السيرة، هذا لا شك أنه تقصير. إنسان يجتهد مع نفسه ويحاسب نفسه ويفرغ وقته، والوقت إذا لم تحفظه يضيع عليك، وإذا لم تحاسب نفسك في الوقت يذهب الوقت. وبركة الوقت إنما تأتي بالحرص على حفظه والاستعانة بالله في حفظه وترك المعصية، فالله يوفقك. وقال النووي رحمه الله: وفقدوا التمرة ووجدوا ألما لفقدها، وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر. قال: وانطلقنا على ساحل البحر. قال القرطبي: وساحل البحر وسيفه وشطه كل ذلك بمعنى واحد. قال: فرفع لنا على ساحل البحر. قال القرطبي: أي ظهر لنا واطلعنا عليه كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب هنا فسره بماذا؟ قال: التل من الرمل. وفي رواية البخاري: مثل الضرب. الضرب واحد ضرار، اللهم على الضرار والآكام. قال القرطبي: والكثيب والضرب الجبل الجبيل الصغير، والكوم أصغر منه، والضخم المرتفع الغليظ. فهم وجدوا أمامهم كهيئة الكثيب الضخم. قال النووي: هو الرمل المستطيل المحذوذب مرتفع كأنه جبل. قال: فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال القرطبي: أي تسمى بالعنبر، ولعلها سميت بذلك لأنها الدابة التي تلقي العنبر. قال: وكثيرا ما يوجد العنبر على سواحل البحر. جتموه. وقد وجد عندنا منه على ساحل البحر بقادس، موضع بالأندلس، قطعة كبيرة كالكوم، حصل لواجديه منه أموال عظيمة. فقال أبو عبيدة: ميتة. قال أبو عبيدة: ميتة. والميتة ما حكم أكلها؟ ها، حرام. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. هنا أبو عبيدة ماذا فعل؟ اجتهد. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال أولا باجتهاده: إن هذه ميتة، والميتة حرام، فلا يحل لكم أكلها. ثم تغير اجتهاده فقال: بل هو حلال لكم وإن كانت ميتة، لأنكم في سبيل الله، وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عار، فكلوا منه. فأكلوا منه. وقال القرطبي: وهذا يدل على جواز حمل العموم على ظاهره. كيف؟ قال: والعمل به من غير بحث عن المخصصات، فإن أبا عبيدة حكم بتحريم ميتة البحر تمسكا بعموم القرآن. ثم إنه استباحها بحكم الاضطرار، مع أن عموم القرآن في الميتة مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يكن عنده خبر من هذا المخصص ولا عند أحد من أصحابه، لم يخبروه بذلك، فإنما استدل كله بالقرآن، يعني حمل العموم على ظاهره أن الميتة حرام تمسكا بالعموم، ثم استباحها بحكم الاضطرار. فلو كان عنده أن ميتة البحر حلال لم احتاج أن يقول ميتة. وقال النووي رحمه الله: وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما يجوز بعده. يعني بعض الناس يدعي أن الاجتهاد بابه قد انغلق، لا، الاجتهاد بابه لا ينغلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الدجال وأن من أيامه يوم كسنة، فسأله الصحابة عن الصلاة في هذا اليوم، هل تكفينا صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا للأمر قدره. وهذا يرجع إلى الاجتهاد. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. وفي رواية عند البخاري، في رواية في الصحيحين أيضا: حتى ثابت إلينا أجسامنا. قال ابن حجر: أي رجعت. وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هزال من الجوع السابق. قال القرطبي: وقوله فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا دليل لمالك ولمن يقول بقوله على أن المضطر يأكل من الميتة شبعه ويتبسط في أكلها، فإنها قد أبيحت له وارتفع تحريمها في تلك الحال فأشبهت الذكية أي المذكاة. قال: وخالفه في ذلك جماعة منهم الحسن والنخعي وقتادة وابن حبيب، فقالوا: لا يأكل منها حتى يضطر إليها ثانية، ولا يأكل منها إلا ما يقيم رمقه، يعني الضرورة تقدر بقدرها. وقال عبد الملك: إن تغدى حرمت عليه يومه، وإن تعشى حرمت عليه ليلته. وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة المقررة، وهي أن كل ما أبيح للضرورة فيتقدم بقدرها، على أنه يمكن أن يقال في قضية أبي عبيدة قال: وأكلهم من تلك الميتة شهرا حتى سمنوا، إن ذلك القدر كان قدر ضرورتهم، وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع حتى رجعوا لحالهم والضعف، وسقطت قواهم وهم مستقبلون سفرا وعدوا، فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم وانقطعوا عن سفرهم. قال: وقوله حتى سمنا يعني به تقوينا وزال ضعفنا، كما قال في الرواية الأخرى: حتى ثابت إلينا عسامنا، أي رجعت إلينا قوتنا، وإلا فما كانوا سمانا قط. قال: ولقد رأيتنا نقترب من وقب عينه بالقلال الدهن. وقب العين نقرة العين، هو حفرة العين في عظم الوجه كما قال ابن حجر، حفرة العين. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة. قال النووي: أما الوقب فتح الواو، قال: هو داخل عينه ونقرتها، يعني هو داخل العين والنقرة، يعني مكان الداخل، والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها، هي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أن يحملها، يعني كانوا يغرفون الدهن من عينه بالجرار. قال: ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. نقطع منه الفدر، ما هي الفدر؟ القطع، كالثور. قال ناوي: والفدر بكسر الفاء وفتح الدال هي القطع، وقوله كقدر الثور قال: رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا، أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة أي مثل الثور، والثاني كفذر بفاء المكسورة ثم دال مفتوحة جمع فذرة، والأول أصح كقدر فذر كقدر الثور. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني ساعة العين كم ساعة؟ 13 رجل. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعيد، يعني جعل عليه الرحل. قال أعظم بعير معنا فمر من تحتها. جاء في رواية أنه أركب عليه أيضا أطول رجل فيهم، ولعله كان ابن حجر يقول سعد بن عبادة. فمر من تحت عظم الضبع، كم ارتفاعه؟ كبير جدا، هذا يدل على عظم هذا الحيوان. قال وتزودنا من لحمه وشائق. قال القرطبي أي قدائد، وهذا اللفظ يدل أيضا على أنه يتزود من الميتة إذا خاف ألا يجد غيرها، فإن وجد غيرها أو ارتجى وجوده يستصحبها، وهو قول مالك، قول مالك وغيره من العلماء. وقال له رحمه الله وشائق هو بالشين المعجمة والقاف. قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج، قديم أن يؤخذ اللحم فيغلى إغلاء قليلا ولا ينضج ويحمل في الأسفار. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال القرطبي قوله صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم تذكير لهم بنعمة الله تعالى ليشكروه عليها، تذكير لهم بنعمة الله تعالى ليشكروه عليها. والتذكير بالنعم يكثر جدا في الأحاديث وفي إرشاد العلماء عند النعم وغيرها. وقوله فهل عندكم شيء منه تطعمونا، يقول وأكله أو أكل منه، قال يبين لهم بالفعل جواز أكل ميتة البحر بغير ضرورة، وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرمة في القرآن، كما قد بين ذلك بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وفي هذا رد، وفي هذا للجمهور رد على من قال بمنع ما طفأ من ميتات الماء، يعني السمكة إذا طفأت الجمهور يقولون حلا. وقال النووي طلب النبي عليه الصلاة والسلام من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله، يعني قد يشكون، رسول قال لهم حلا، ولكن قد يظن في نفسه أنه قالهم لما أصابتهم من ضرورة، فليطيب نفوسهم أكل منه، وأن لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه، أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. قالوا في هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إلا عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه. هنا رسول طلب منهم أن يطعموه، هذا مما يحبونه وهو إدلال عليهم، فلا بأس أن يطلب الإنسان إذا كان صاحبك يحب هذا الأمر منك أن تستطعمه لتدخل السرور عليه. قال وليس هذا من السؤال المنهي عنه. وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي، يعني مثلا ولما يمثلوا عالم يسأل ما حكم لبس العقال، فيأخذ عقال من أحد يلبسه، يقول هذا في الملبوس، في الطعام كذلك، يقول وفيه أنه يستحب المفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي وكان فيه طمأنينة للمستفتي. وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، قال: وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا: يحرم الضفدع للحديث بالنهي عن قتلها. قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه، يعني الضفدع حرام، وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه. قال: أصح يحل جميعه لهذا الحديث، الأصح يقول يحل جميعه لهذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره. فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وضباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره. قال أصحابنا: والحمار وإن كان في البر مأكول وغيره، ولكن الغالب غير مأكول، هذا يعني حمار قسد وحشي وأهلي، ولكن الغالب غير مأكول، هذا تفصيل مذهبنا. وإن من قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأباح مالك الضفدع والجميع، وقال أبو حنيفة لا يحل غير السمك، وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة من بعدهم، منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم، وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاووس وأبو حنيفة لا يحل. قال دليلنا قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: والجمهور صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه، وبحديث جابر هذا، وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث صحيح، وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا. وأما الحديث المروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه، ومات فيه فطفأ فلا تأكلوه، فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به، لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض بما ذكرنا. وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب، يعني في المجموع في باب الأطعمة، فإن قيل لا حجة في حديث العنبر، ما هو حديث العنبر؟ هذا الحديث، لأنهم كانوا مضطرين، قلنا الاحتجاج بأكل النبي عليه الصلاة والسلام منه في المدينة من غير ضرورة، يعني الاحتجاج إنما هو بأكل النبي، لم يكن مضطرا في المدينة، لما طلب منهم أن يعطوه من هذا الباقي معهم الذي استجلبوه من العنبر. كم باقي؟ قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال النووي: الرصغ بالصاد والرصغ بالسين أيضا هو المفصل. أو المفصل بين الكف والساعد، بين الكف والساعد، هذا الرصغ العظم الذي يفصل بين الكف والساعد. هذا الحديث فيه الاقتصار على القليل من الملبوس وترك حظوظ النفس، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ففعل النبي يدل على أن ذلك مستحب، يعني يستحب الاقتصار على القليل من الملبوس وترك حظوظ النفس في اللباس. قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرأس. في الرواية التي في السنن عند أبي داود والترمذي في المجموع عندنا: كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرأس بالسين. كانت يد كم، وهنا قال كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الموجودة في سنن أبي داود في سنن الترمذي: كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرأس. وما ذكره الإمام من هذا اللفظ كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل، هذا لفظ الترمذي في الشمائل، لفظ الترمذي في الشمائل في كتاب الشمائل له، وكذا رواه البغوي في شرح السنة، والبيهقي في الشعب وفي الآداب. وسيأتي الحديث في كتاب اللباس وبيان صفة القميص والمستحب فيه. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيف وفي تعليقه على السنن، وخطأ من حسنه لعلة دقيقة ذكرها، والله تعالى أعلم. والقميص، ما هو القميص؟ ها؟ القميص هو كل ثوب مخيط غير مفرج، له كمام وجيب وأزرار. القميص الثوب اللي نلبسه نحن هذا يسمى القميص. وكان حب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، وهو يلبس تحت الثياب وفوق الثياب، يلبس فوق الثياب وتحت الثياب. ها؟ هذا عندنا، عندهم لا، عندهم يلبسون عليه جلباب ونحوه. لو بلدان كثيرة يلبسون تحت الثياب، صحيح؟ قال وعن جابر، هذا حديث الدرس القادم، حديث طويل وهو متعلق فيه فوائد كثيرة نجيها إن شاء الله، وفي الحقيقة دروس من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كيف الجمع بين قوله تعالى ولا تبسطها كل البسط وبين فعل النبي أنه لم يكن يترك عنده مال، وبين حديث إنك إن تزر ورثتك، وحديث إنه كان يمر عليه الهلال والهلال ولو يقد عنده. نعم، النووي رحمه الله نبه على هذا في شرح مسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر به أحوال، مع أنه كان لا يدخل شيء لغد ثقة بالله عز وجل، فكان أحيانا يكون عنده 100 من الغنم فكلما ولدت ذبح منها، وأحيانا لا يكون عنده شيء في أول حياته وفي آخر حياته. وكان في أول حياته الفقر ملازم له عليه الصلاة والسلام، وفي آخرها كان أحيانا يشبع وأحيانا يأتيه مال ثم يعطيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا ويشبع وفي أحيان كثيرة ينفق، فلم يكن حاله بسط يده على الدوام، ولكن كان يأتي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول هذا أخونا فضل الالتحاق بالجيش بإخلاص النية لله عز وجل. لا شك أن الالتحاق بالجيش وقصد نصرة الحق والدفاع عن الأوطان والأديان لا شك أنه عمل عظيم وأجره كبير، فالمرابط في الجيش محتسبا مرابط في سبيل الله، والذي يموت في القتال محتسبا قاصدا نصرة الحق هذا شهيد بإذن الله عز وجل. وقد تكاثرت الأحاديث في هذا الباب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بليلة هي خير من ليلة القدر، حارس حرس في أرض خوف يوشك أن لا يرجع إلى أهله، وقال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، أي إلا من يموت مرابطا فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. ثم الجهاد لا بد فيه من قصد إعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة الحق ومحاسبة النفس في ذلك. فمن كان هذا شأنه فهذا لا شك أنه في أعلى المنازل. وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، لعظم ما عند الله للشهيد من الكرامة. والحديث في هذا كثيرة لأن لا وجه لوصلها، والحديث والسؤال هذا مهم. لذلك من يصاب من جنودنا نرجو لهم الشهادة ونحث الباقي على الاحتساب حتى في التجنيد، تحتسب حماية بلدك المسلم، حماية وطنك، حماية دينك. والله عز وجل أمر بإعداد القوة، والقوة إما قوة مادية وإما قوة يعني مادية تشمل البشرية والسلاح، وإما قوة إيمانية، وكلاهما مطلوب. والدول إنما تقاس بقدراتها. ولذلك الإلزام بالتجنيد هذا فيه دلالات شرعية كبيرة، وفيه أيضا بعد نظر وحكمة وسياسة عظيمة في الملك. والإنسان إذا ذهب قد يجد مشقة، قد يجد أمور كثيرة، ولكن يحتسب. وكلما احتسب ونظر إلى ما عند الله هانت عليه المصاعب وتلذذ بكثرتها، لأنه يعمل لله عز وجل. ومن عجز عن ذلك من الكبار والصغار والنساء عليه أن لا يترك الدعاء للجنود بالنصر والتأييد والحفظ. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم. فالإنسان يحتسب ويقصد وجه الله عز وجل. يقول: كيفية إخراج الزكاة المال من الذهب؟ الذهب في خلاف الجمهور، الذي يلبس ليس فيه زكاة، ومن العلماء من يقول فيه زكاة، وهو الأحوط. يقوم إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما فما فوق، يقوم بسعر وقت حلول الحول، ثم تخرج الزكاة من قيمته. كم بقي؟ خمس. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.